في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألحقه بالعقائد من باب الاستطراد، أو يكون من باب أن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم نفع المسلمين ها وحبهم، وهو يعني الأمر بالمعروف والمعروف كل ما أمر به الشرع أو شرعه الله عز وجل، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع، هذا كله منكر. ليس المنكر هو ما أنكرته الأعراف والأسلاف، لا، ما أنكره الشرع فهو منكر. أما بعض القبائل قد ينكرون المعروف ويجعلون المنكر إيش معروفا، ينكرون المعروف وينكرون المعروف ويجعلون المنكر معروفا عندهم. طيب أيضا المعتزلة جعلوا من عقائدهم الأمر بالمعروف وأنها عن المنكر هو الخروج على ولاة المسلمين، الظلمة في زعمهم الذين ليسوا على منهجهم. فأراد أهل السنة أن يجعلوا أن هذا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هو الخروج على حكام المسلمين، ليس هو الخروج على ولاة المسلمين الظلمة أو غير الظلمة. أما من عقيدة الشيعة، من عقيدة المعتزلة، فهو هذا الخروج على ولاة المسلمين. قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة هذه الأمة، يعني كالعمود للبيت ورمز شرفها وفضلها، لقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تبارك وتعالى في بني إسرائيل كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، هذا ذم لهم. حتى إن بعض العلماء ذكره من أركان الإسلام هو والجهاد، وذلك لأنه أمر عظيم لا تقوم الأمة إلا به ولا يحصل الائتلاف إلا به. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. فدل ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للاختلاف، وهذا ظاهر لأننا إذا جعلنا كل واحد يعمل كما شاء تفرقت الأمة. فإذا التزمت الأمة جميعا على العمل بدين الله تعالى ائتلفت واتفقت، وهذا هو السر في قول الله تبارك وتعالى لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، بعد قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ولا بد هنا أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. أما المعروف فهو ما عرفه الشارع وأقره وأمر به، فكل ما أمر الله به فهو معروف من صلاة وصيام وبر وإحسان وطاعة ولاة الأمر، كل هذا أيضا من المعروف. والمنكر هو ما نهى الله عنه، فكل ما نهى الله عنه فإنه منكر، يعني وهو منكر لأن الشرع أنكره والنفوس السليمة والعقول المستقيمة كذلك تنكره، كالعقوق كعقوق الوالدين كقتل النفس وغير ذلك من الربا. قال بعض العلماء إن الله ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، أي العقل الصحيح العقل الفاهم، وما نهي عنه فقال العقل ليته لم ينه عنه، وهذا يعني أن المأمورات موافقة ومطابقة للعقول الصريحة، وكذلك المنهيات، لكن العقل لا يمكن أن يحيط بتفاصيل المصالح والمفاسد حتى يستقل بالأمر والنهي كما تقوله المعتزلة يعني. ولذلك لا بد من الشرع، والإنسان إذا لم يقس الأمور بالشريعة ضل، بل قاسوا الشريعة على العقل، من هم؟ المعتزلة والفلاسفة أولا. قال أما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن لم يقم به من يكفي تعين على الجميع، لقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ومن هنا قيل إنها للتبعيض يعني وليكن بعضكم، وقيل إنها لبيان الجنس فتكون للعموم، يعني كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وإذا تتبعت موارد الشريعة عرفت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لكن من رأى المنكر فلينهى عنه، ومن رأى الإخلال بالمعروف فليأمر به، ومن رأى من ينهى عن منكر فلا يجب أن ينهى هو أيضا عنه، لأنه حصل بهذا الناهي الكفاية، إلا إذا رأينا الذي أنكر عليه لم يمتثل، فحينئذ يتعين أن يساعد هذا الناهي. يعني لو قلت يا فلان صلي، فصلى هذا الشخص، خلاص أنا ما يأتي واحد ثاني يقول صلي يا فلان، قد صلى خلاص. واحد كان يشرب الخمر، فجاءه شخص قال اتق الله، لا يجوز هذا محرم، قال أنا أتوب إلى الله وامتنع، خلص ما يأتي. لكن لو جاء شخص هم انتهى ونهى، هذا مطلوب. أو النهي من باب العمومات، هذا يعظ على الخمر وعلى السرقة وعلى وعلى وعلى، وهذا يأتي يعظ أيضا مثل، ما في مشكلة، باب العمومات هذا شيء ثاني. قال رحمه الله تعالى، هذا بعض الناس مثلا يقول أمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، نقول له واجب، لكن الآن بعض الأماكن الحمد لله في من يقوم بالله. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى، وإن يكن ذا واحدا تعين عليه، لكن شرطه أن يأمن على نفسه من القتل أو كذا، وأيضا يأمن أن يكون عنده شيء من العلم ضروري حتى يعرف ما هو المنكر ويعلم ما هو المعروف. قال رحمه الله تعالى: قال الشارح: من المعلوم أنه إذا صدرت الجملة بعلم فهو دليل على الاهتمام بها والعناية بها، وعلم بأن الأمر. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا صدر حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله واعلم، يعني أيها المخاطب، لأن الأمر والنهي معا، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معا، أي جميعا، فرضا كفاية. فرض خبر، خبر أن مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وقد قيل إن مثل هذا التعبير غير صحيح، وذلك لأن فرض مصدر، والمصدر لا يجمع ولا يثنى حتى وإن وقع خبرا أو وقع وصفا. قال ابن مالك رحمه الله: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير، كان يعني معا فرض كفاية، لكن يسهل تثنيته أو جمعه أنه بمعنى اسم المفعول، واسم المفعول يجمع ويثنى ويفرد بمعنى فرضا كفاية، أي مفروضا كفاية. وعلى هذا سهل أن يثنى وهو مصدر. وقوله فرضا كفاية معناه أن المقصود حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، واحد اثنين ثلاثة عشر ألف كم. قال: فإذا وجد الفعل فلا يهمنا أن يقوم الفاعل واحدا أو اثنين، أن يكون الفاعل واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، المهم أن هذا الفعل يوجد، ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصد إيجاده فقط قطع النظر عن القائم به في صلاة الجنازة. لو في جنازة هنا وصلى عليها مجموعة، خلاص قد حصلت الصلاة على الجنازة ولو اثنان أو ثلاثة خاف. وحده أهل العلم بقولهم فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين؟ فقال بعضهم فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن نفسه وعن غيره، وأما فرض العين فلا يقوم به إلا عن نفسه فقط، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. فأما من حيث التأكد ومحبة الله للفعل ففرض العين أفضل كالصلوات الخمس يعني، ففرض العين أفضل ولذلك أوجبه الله على كل واحد. وأما من حيث إن القائم بفرض الكفاية قام عن الباقين فهو أفضل لأنه أسقط به الفرض عن نفسه وعن غيره. وأيضا بعض الأحيان هو لا يستطع وإن كان الفعل مستحبا إلى الله، لكن قد لا يسع الناس كلهم فعله. ها مثلا صلاة الجنازة لو كانت فرض عين على كل من علم وسمع هذا سيصعب على الناس، يحصل لها مشقة. كذلك الجهاد فرض كفاية، فلو كان فرض عين على كل شخص ربما تعطلت بلدان ويصعب على الناس. فهمت الآن؟ فلهذا جعل الله عز وجل هذا من الفروض الكفاية لما يحصل يعني من المشقات لو كان فرض عين، ها، وعدم ربما اتساع الأمكنة ولما يحصل فيها من الضرر. لو مثلا كان الجهاد الآن في فلسطين فرض عين على كل مسلم، أين يصلون؟ أو في أفغانستان أو في، وربما يأتيك العدو من هذه البلاد الثانية. فهمت الآن؟ أنت تمشي هناك من إلى المشرق وهم يأتوك من خلفك من المغرب. قال رحمه والله ما يشرع شيئا إلا وله الحكمة البالغة. قال وقوله على من قد وعى أي على من كان واعيا أي عاقلا، ولم يذكر المؤلف رحمه الله إلا شرط العقل، ويمكن أن يقال بل المراد بالوعي ما هو أعم من العقل. نعم، فالمراد العاقل العالم، وذلك لأن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مما ذكره المؤلف رحمه الله من الشروط ما يلي. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما بهذا لأن هذا منكر، يعني أنه قد أنكره الشرع، فلا يجوز أن يحكم بالذوق كأذواق الصوفية أو بالعاطفة لبعضهم أو ما أشبه ذلك، لأن المرجع في هذا إلى الشرع. والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل ولا تتبع شيئا ما عندك به علم. ونضرب مثلا لذلك بأنه أول ما ظهرت مكبرات الصوت في المساجد أنكرها بعض الناس وقال إن هذا حرام، فهذا هو بوق اليهود تماما. ونحن إذا صلينا واستخدمناه فإننا نتشبه باليهود في عباداتنا، ولكن الصواب أن هذا ليس من أبواق اليهود، ولكن وليس هذا إلا نقل الصوت عن وجه أو سع فقط. النبوق النصارى اليهود فيه نفخ في إزعاج ما به نقل صوت. وكما أن الإنسان يضع نظارة على عينيه على عينه فتكبر الحروف، فإنه هنا يضع أمامه لاقطة تكبر الصوت، ولا فرق بين النظارة المكبرة وبين إيش الصوت الآلة المكبرة للصوت أيضا. كلام جيد. إذن فلا بد هناك أصلا جهة عنيزة كان هناك مجموعة أيضا ينكرون هذا، ها؟ أيوه، ينكرون حتى الركوب على السيارة والطيارة، ربما ما يمشي إلى السوق إلا بالبعير، تشددوا الكهرباء ما يستخدموش حتى إلا هذه المصابيح الأول. هذا غلط، لكنهم قليل، والظاهر في هذه الأيام قد قلوا أكثر. الله المستعان، صعب صعب الآن الحياة تخف، ما فيش مخالفة الكهرباء هذه تنور لك أحسن مما تسرق بالله. هي نار هذه بس مخففة وعلى شكل ثاني، ولا هي نفسها أهم شيء تعطيك نورا كما يعطي هذا المصباح الأول. المصباح الأول هو ضعيف، الآن أحسن. يأتوك بعضهم بالغرائب، حتى المنابر هذه التي هي درج على سمنت وأشياء من أهل العلم يجوزها، ما يقول ما في شيء، إلا أن الأفضل بالحقيقة الخشب. ها أولا بالغوا بعضهم، بالغ بعضهم حتى جعلوه في السقف، ها يعني رفعها كثيرا. والأحسن تكون ثلاث درج للناظر أولا وللمتكلم، ها حتى الذين في الصفوف الأول ما تتعب أعناقهم في الرفع، رفع البصر إلى الخطيب. وبعضهم يزخرف أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذن فلا بد أن يعلم، أن يعلم، أن يعلم من ينهى أن هذا الذي ينهى عنه، أن يعلم من ينهى أن هذا الذي نهى ينهى عنه محرم أو مكروه أقل شيء. حتى إننا رأينا أيضا من يقول إنه يحرم على الإنسان تحريما باتا قاطعا أن يستمع إلى القرآن من الشريط المسجل. الله المستعان. لأن الشريط المسجل ليس له أجر، وأنه لا بد أن تستمع إلى إنسان يؤجر فتؤجر معه، وهذه تعاليل عليلة. ثم يذهب هؤلاء وينكرون حتى على أهلهم إذا دخلوا بيوتهم ورأوهم يستمعون إلى القرآن، وهذا غير صحيح. نقول يا ليت الناس يتركون التلفاز والدشوش التي فيها الصور والبلايا، أما الشريط هذا فيه خير، جزاهم الله خير، بس أخطأوا في بعض الشيء. هذا يدل على تمسكهم بالدين جدا، هذا يدل على تمسكهم بالدين في غاية. لكن الإشكال كما ترى أنهم في بعض الأمور ما أحسنوا التصرف فيها، تشددوا فيها زيادة. وإلا هؤلاء عباد حقيقة ما عندهم تلاعب. قال: إذن لا بد أن نعلم أن هذا الذي ننكره أنكره الشرع. ثم إننا إذا رأينا من يفعل منكرا في رأينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا، ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى أنه حلال، هو نفسه يراه حلالا وأنت تراه منكر، فمثل هذا تعذره، خاصة إذا كان من أهل العلم والاجتهاد أو قد استفتى من هو عالم فأفتاه بالباحة، خلاص ما تشدد عليه. فإنه لا يلزمنا أن ننكر عليه ما دامت المسألة فيها مجال للاجتهاد. مثال ذلك: إذا رأينا رجلا يرمي الجمرات في الليل ونحن نرى أنه لا يرمى بالليل في أيام التشريق، وكنا نعرف أن هذا الرجل يرى أنه يجوز الرمي ليلا، أو قلت له لا ينبغي أن تفعل كذا وكذا، قال لا قد رمى مثلا، أو أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بعض أهل العلم، خلاص علمت أنه إيش، أو قد أفتى الشيخ الفلاني، خلاص عرفت أنه عنده علم. فلا يجب علينا أن ننكر عليه لأن المسألة فيها مجال للاجتهاد، فلا ننكر عليه. وكذلك إذا رأينا رجلا يشرب الدخان وهو يرى بدليل شرعي أنه حلال، فلا يجب أن ننكر عليه ما دمنا نعلم أنه يقول إنه حلال، ربما يقول قد أفتى به بعض الناس، لأن هذا فيه مجال للاجتهاد. أنت تراه حراما لكن بعضهم مثل هذا القات عندنا مشكلة، أيوة هو الخلاف هذا الأقل شيء مكره، فعله مكره. قال رحمه الله تعالى: مع أن الدخان كما مثل به وهو أشد من القهر. وكذلك إذا رأينا امرأة كاشفة وجهها وهي ترى أنه يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب، فلا ينكر عليها لأنها تعتقد أن هذا هو الدين أو مباح يعني لها، لكن لنا أن نمنعها إذا كانت في بلد محافظ مثل بلدهم يعني السعودية وأهله يرون أنه لا بد من تغطية الوجه ولا يكون ذلك من جهة أنه حرام عليها في الشرع لأنها تعتقد أنه حلال لكن من جهة أن هذا يفسد علينا النساء في مفسدة للنساء ومفسدة للرجال أيضا قد تفسد الرجال لأنهم ليسوا بآلفين شوف المنطقة التي هم يعني يرون النساء كثيرا هذا يخف الفتنة بها لكن إذا رأوا امرأة كل واحد ينظر إليها يعني غريبة يستغربون فتفتن أناسا كثيرا أناسا كثير الله المستعان قال إذا لا بد ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى يجوز أن نقر أهل الذمة على شرب الخمر ما لم يعلنوا به يعلنوه في أسواقنا فإذا أعلنوه منعناهم للإعلان لا لأنه حرام أي عليهم لأنهم معتقدون أنه حلال هذه المسألة يجب التفطن لها صحيح أننا لا ننكر على غيرنا اجتهاده ما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهاد لكننا نمنع ما يكون ضررا علينا لا بأس مثل أيضا كما تقدم لكم الصلاة خلف من لا يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل أنت تراه ينقض وهو لا يرى انتقاضه مشكلة هذه فتصلي خلفه ولا اجتهاد ولا اجتهاد قال إذا لا بد أن نعلم هذا طيب الذي ننكره منكر ولا بد أيضا أن يكون الذي ننكره عليه يرى أنه منكر نفسه فإن كان لا يرى أنه منكر وهو من مما يسوغ فيه الاجتهاد أما مسألة ما يسوغ فيها الاجتهاد ما يصلح طيب مثل حلق اللحى مثل أسبال الوضوء أسبال الثياب مثل شخص يغني ويأتي بالغنى الماجن هذا ما فيه صاغة خلاف هذا خلاف ضئيل طيب مع أن إسبال الإزار فيه خلاف أيضا قوي لكن الأقرب إلى التحريم ها لكن لو رأيته مثلا يقول أنا ما أرى هذا ما أرى خلاص اتركه ها لكن الغنى أيضا فيه فساد حتى لو كان يزعم أنه على مذهب ابن حزم نقول له لا ابن حزم رحمه الله أخطأ ها ما يسوغ في هذا الخلاف قال وهم ما يسوغ فيه الاجتهاد فإنه لا يلزمنا أن ننهى عنه لأن الدين يسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أجل منا قدرا وأحب للائتلاف والاجتماع منا لا ينكر بعضهم على بعض من مسائل الاجتهاد وإذا كان الحاكم منهم الذي يتولى الحكم قد ينكر على غيره الاجتهاد خوفا من أن يشيع في المجتمع كما أنكر أحدهم على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة المتعة لأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى جواز المتعة للضرورة ولكن القول الذي عليه أهل العلم عامتهم أو أكثرهم أنه لا يجوز للضرورة ولا لغير الضرورة لأنه يمكن للإنسان أن يعقد النكاح عقدا شرعيا
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى الشرط الثاني أن نعلم أن هذا الفاعل فاعل المنكر وهو منكر في حقه لأنه قد يكون منكرا عندنا وعنده لكنه في حال يباح له أن يمارس هذا المحرم
عند اللبس الحرير للمريض مثلا ها أو هو مضطر ما عنده شيء مثلا لهذا نعم
قال أن يمارس هذا المحرم يشترط أن نعلم أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه. مثال ذلك إنسان يأكل لحم ميتة، لحم ميتة حرام عند الجميع، لكن هذا الرجل مضطر إن لم يأكل مات، هذا ننكر عليه إذا أكل لا
فلا ننكر عليه.
هل ننكر عليه إذا أكل؟ لا. إذن لابد أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر، وهو منكر في حقه.
يعني نحن متفقون هو ونحن على.
وكذلك نقول الأمر في المعروف والنهي عن المنكر، نقول في الأمر بالمعروف لابد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف تركه وهو معروف في حقه. ولهذا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، هل قال له قم فصلي ركعتين، أو سأله أولا، أو سأله أولا هل صلى أو لا؟ سأله أولا، قال أصليت؟ قال لا. إذن لا آمر بالمعروف حتى أعرف أنه تركه في حال يؤمر فيها، لأني قد أقول قم فصلي فيقول صليت. أفرض أني رأيت رجلا داخل المسجد وغاب عني، ثم رأيته قلت صلي، قال صليت، يقال أني تسرعت أم لا؟ يقال تسرعت. أسأل أولا هل صلى؟ إذا قال نعم انتهى الأمر. إذا قال لا قلنا قم صلي ركعتين، فصار لابد أن نعلم أن هذا منكر، وأن فاعله يرى أنه منكر، وأن نعلم أنه فعل المنكر وهو منكر في حقه. وكذلك يقال في الواجب لو أن رجلا أكل لحم الإبل وقام يريد أن يصلي، فهل وضوءه من لحم الإبل معروف أو منكر؟ وضوءه من لحم الإبل معروف، لكن هل آمره وأنا أعلم أنه لا يوجب الوضوء منه؟ لا آمره، لأنه يقول أنا لا أرى الوجوب. إذن لابد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف يرى أنه معروف. أما إذا كان لا يرى أنه معروف ويقول الأمر ليس للوجوب، فليس أن آمره إلا على سبيل الاستحباب. نقول يا أخي أنت لا ترى أنه واجب، لكن أليس الأحوط والأولى بك أن تتوضأ؟ الشرط الثالث ألا يزول المنكر إلى أنكر منه. وفي هذا المقام تكون أربعة أحوال إذا نهينا عن المنكر: إما أن يزول بالكلية، أو يقل، أو ينتقل إلى مساو، أو ينتقل إلى أشد، يتغير إلى مساو أو يتغير على أشد. كم الأقسام؟ أربعة. الأول أن يزول بالكلية، يعني إذا نهينا عنه زال. الثاني أن يقل. الثالث أن يتغير إلى مثله. الرابع أن يتغير على أنكر منه. فالنهي عن هذا المنكر واجب، لأن إزالة المنكر والتقليل منه واجب، فيجب أن ننهى عنه. قال الحال الثالثة أن يتغير إلى مثله، مثل نهينا زيدا عن السرقة من علي فذهب يسرق من خالد، فقد تغير المنكر الآن لكن إلى مثله، فهل ننهاه ونحن نعلم أنه لا بد أن يفعل كذا؟ لا ما ننهاه، ما ننهاه. قال لو قال قائل، يعني من الجميع، من الجميع،
نعم، لأن هذا ما إذا رأينا الناس يذهب ويسرق نقول لا تسرق من الجميع حر.
قال لو قال قائل ألا يمكن أن يكون تغير من حال إلى حال سببا لإقلاعه عنه؟ قلنا إن صح ذلك وجب النهي، أما إذا لم يصح فيقال ليس بواجب. لكن هل يخير الإنسان بين أن ينهى أو يترك، أو الأرجح النهي أو الأرجح الإمساك؟ الظاهر أنه ينظر للمصلحة.
مثل أيضا قل لو أن شخصا مثلا ذهب ضرب قبة، ها، لكن يغلب ظنه أنهم سيأتوا يبنوها كما كان،
ربما أحسن
كما كان، هنا نقول إذا ما فيش معك مصلحة، تتركها هو. وإذا كانت إلى منكر يزيدون ينجروا يحسنوها ويصلحوها إذا نجل فائدة ما وربما جلب لك أمم وربما على حسابه. إذا هذا تزيد المنكر يجي يصلحون منكر أكبر فهنا تترك مثل هذا. هذا المثال أحسن ما يقال سرق من زيد يصير يسرق منها. لا مثل هذا تغير المنكر تريد تزيله يعني مثل هذا تزيل قبة لكن غالب ظنك أنهم سيبنونها مثلها ربما أحسن. فإذا كان سيبنونها أكثر ربما خسروك على حسابك أنت ولبما أمروك أنت نفسك تقيمها باب فلا تأخذه فلا تغيره من أصله أصلا تركه على ما هو عليه يكفي معنا.